قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ساق السند إلى مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. قال: حدثنا القاسم بن زكريا ساق السند إلى مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال: أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى حا. حدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. كنا بالأمس مع أحاديث فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن أم عبد، وذكرت أن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود من السابقين في الإسلام، ومن الذي هاجر الهجرتين إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة واستقبل القبلتين، استقبل القبلة إلى بيت المقدس، ولما نسخ الله تعالى القبلة والتوجه إلى بيت المقدس وأمر الله جل وعلا عباده أن يتجهوا إلى الكعبة، كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن اتجه إلى الشام واتجه إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر استقبل بيت المقدس 17 شهر يستقبل ناحية الشمال ناحية بيت المقدس، وبعد ذلك أنزل الله تعالى عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نسخت القبلة والاتجاه إلى الشام، ولا يجوز بحال من الأحوال لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستقبل بيت المقدس بعدما نسخ الله تعالى تلك القبلة وأمرنا جل وعلا بأن نتوجه إلى الكعبة البيت الحرام. الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، هذا البيت يسامت ويقابل البيت المعمور في السماء السابعة الذي تطوف به ملائكة الله، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل لهذه الأمة المحمدية بيتا في الأرض كما أن للملائكة بيتا في السماء، مع أن بعض الأنبياء أتى إلى هذه الكعبة وحجها وطاف بها، لكن هذه الأمة المحمدية الله جل وعلا أمرها بأن تتوجه إلى هذا البيت وأن تطوف بهذا البيت. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استقبل القبلة الشامية والقبلة الكعبة رضي الله تعالى عنه، وقلت لك إنه من ضمن الجماعة القلائل الذين كانوا يحفظون القرآن، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شانه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلت لك أيضا إنه هو الذي جهز على أبي جهل عليه لعائن الله لما كانت غزوة بدر، وقتل أبا جهل شابان من شباب طيبة الطيبة. ورأى عبد الله بن مسعود فرعون هذه الأمة أبا جهل لعنة الله عليه قد ألقي في الأرض وهو يحتضر، لأن ضربة الشاب الأول كانت نافذة بلغت المقتل، وكذلك الشاب الآخر ضربته كانت نافذة بلغت المقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للشابين لما أتيا إليه ونظر إلى سيفيهما قال: كلاكما قتله. عبد الله بن مسعود يتجول بين القتلى وإذا بأبي جهل في الرمق الأخير صعد على صدره، وأراد عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رجل قصير، أراد أن يحتز رأس أبي جهل بسيف ابن مسعود، فقال أبو جهل لعنة الله عليه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خذ سيفي، لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. ابن مسعود كان يرعى الغنم في مكة، وابو جهل يرى عبد الله بن مسعود ويعرف عبد الله بن مسعود: ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. ما كفاه هذا، بل قال له: ابلغ محمدا انه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله عليه. عند الاحتضار عند الموت وهو يتذكر عداءه لسيد الخلق، ويبعث عبد الله بن مسعود إلى رسول الله: أبلغه أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، فلا يزال عدوا لرسول الله ولأتباع رسول الله وللمؤمنين إلى يوم القيامة سائر الدهر، وعدوا لله ولرسوله وللمؤمنين في الآخرة، وسيظل في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة. فعبد الله بن مسعود يا إخوان، هذا القارئ هذا الحافظ أراد الإمام مسلم أن يذكر لنا بعضا من مناقبه التي صحت عنده، ومن مناقبه أنه شهد الغزوات جميعها مع رسول الله، وشهد حروب اليرموك بعد وفاة رسول الله، وسيره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الكوفة إلى العراق، بعثهما عمار بن ياسر، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا. وقال لهما عمر وقال لهم عمر: إنهما من النجباء أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله نجباء
وبخاصة الذين شهدوا بدر والذين شهدوا بيعة الرضوان، هؤلاء لهم القدح المعلى، علينا أن نعرف مقامهم وأن نعترف بمكانتهم. وإذا ما مر علينا ذكر صحابي من أصحاب المصطفى ترضينا عليه، بل أقول نتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم، نتزلف إلى الرب أن ينيلنا الدرجات العلى بمحبتنا لأصحاب محمد، لأن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم، يقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أصحاب رسول الله سبقونا بالإيمان وقاموا بإشادة هذا الدين، وشاركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزواته وفي دعوته، وهم الذين نقلوا لنا هذا الإسلام إلى المعمورة. من الذي بلغ بالإسلام إلى بلاد الروم وإلى بلاد الفرس وإلى بلاد القبط وإلى بلاد الهند والسند؟ أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ضمنهم هذا الفحل عبد الله بن مسعود الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ساقيه أثقل عند الله تعالى من جبل أحد. جبل أحد الذي ترى ساقي ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ساقيه حموسة ضعيفة وفيها شعر، أمره النبي أن يرقى شجرة فرقى شجرة، ولما ارتفع وإذا بالناس ينظرون إلى ساقيه وصاروا يتعجبون من ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي ابن أم عبد أثقل عند الله تعالى من جبل أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا نريد أن نعيش معه ونعيش مع الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. الحديث الأول عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما أنزل الله تعالى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنت منهم من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صفات عظيمة جليلة اتصف بها هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسبب نزول هذه الآية أيها الإخوان أن الله تعالى لما حرم الخمر بقوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية بها حرم الله تعالى الخمر، والخمر كل ما خامر العقل، ما يزيل العقل ويغطي العقل، سواء كان من شعير أو ذرة أو منجا أو من أي شيء، ما دام أنه يغطي العقل ويخرج الإنسان من الرشد ويصبح في عداد الحيوانات، والحيوانات خير منه، لأن الله جل وعلا ما كلف الحيوانات وما أعطاها الله تعالى عقل، وإنما وهب الله تعالى العقل هذا الآدمي وبني الجان. فإذا نزل المرء إلى الحضيض وتعاطى ما يزيل عقله ويغطيه أصبح في أسفل سافلين، يشرب الخمر ويجامع أمه، نسأل الله العافية والسلامة، يشرب الخمر وتحمل ابنته منه، ويشرب الخمر ويعطي أمه مخدر حتى تحمل أمه منه، لأنه تعاطى ما يزيل عقله. وإذا زال العقل خرج الإنسان الآدمي من الإنسانية، ولهذا حرم الله تعالى الخمر، حرمها بعد أن هاجر النبي إلى طيبة، وصادف أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شرب خمر فغاب عقله واحمرت عيناه، وأتى إلى أبعرة لعلي بن أبي طالب إلى بعيرين فقتلهما وأزال سناميهما، فأتى علي رضي الله تعالى عنه يشكو عمه حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي إلى حمزة إلى عمه، وإذا بحمزة ثمل، زال عقله، احمرت عيناه، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد أبي، يعني أنت يا رسول الله ومن معك اذهبوا، أنتم عبيد أبي. لو قال هذه الكلمة إنسان بعقله خرج من دائرة الإسلام، ولكن لما شرب، والشرب شرب الخمر أو المخدرات أو الأشياء التي تزيل عقل المرء، بعد ذلك من سقط عنه القلم خير منه، لأن من سقط منه القلم عنه القلم الصغير أو المجنون أو النايم الله تعالى أزال عقله عنه، وأما هذا الآدمي العاقل الذي وهبه الله تعالى العقل إذا شرب وأزال العقل لو قتل يقتل، لأنه هو الذي تسبب في إزالة عقله. ولما كان هذا الأمر غير محبوب عند الله تعالى قال الله جل وعلا أولا، لأن الخمر حرمت على مراتب، المرتبة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر، عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الدرجة الأولى. اعلموا يا أمة محمد أن الخمر والميسر القمار فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. المرتبة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن من شرب الخمر إذا قام يصلي يناجي الله تعالى ربما أن يسب الله أو يسب النبي أو يسب الإسلام، ولهذا نهى الله تعالى في أول الأمر من شرب الخمر ألا يدنو من الصلاة حتى يزول حتى يعود إليه عقله، فإذا عاد إليه عقله قام يناجي الله، لأن العبد إذا قام وكبر وقال الله أكبر ووقف بين يدي الله جل وعلا وأقبل على الله، أقبل الله عليه، يناجي الله، يخاطب الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يثني ويمجد ويحمد ويخاطب، إياك نعبد وإياك نستعين، ويطلب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذا عندما يشرب، عندما يصلي لا يشرب. بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة التي نهى الله تعالى فيها المسلم عن شرب الخمر مطلقا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا قليل ولا كثير. ولعن الله شاربها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها على لسان سيد الخلق، 10 أشخاص ملعونون في الخمر على لسان النبي. وهل تدرون ما معنى اللعنة؟ إذا قيل لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، لعن الله فرعون، المعنى أن الله جل وعلا يطرده من رحمته. فهل يريد العاقل منا أن يطرده الله تعالى من رحمته لأجل سكرة؟ وربما أنه يشرب ويموت، والله مات كثير، ويلقى الله تعالى وهو شارب خمر وفي صفحاته شارب خمر. وعندما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة علم قائم، غدرة، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا فلان الذي قتل نفسه بشرب الخمر. فلما حرم الله تعالى الخمر كان جماعة من الصحابة يشربون الخمر بقرب قباء، أبو طلحة وجملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك فذهب إلى أبي طلحة ومعه جماعة يشربون الخمر في دنان أزيار كبار، فلما أخبرهم بأن الله تعالى قد حرم الخمر أراقوا الخمر وكسروا الدنان. شاء الله تعالى أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم، وجاءت الهيعة وكانت الصيحة للذهاب إلى غزوة أحد، وقد اصطبحوا بالخمر، شربوا الخمر ليلا، وإذا بمنادي رسول الله ينادي للذهاب إلى معركة أحد، الخمر في بطونهم، ذهبوا إلى أحد، وقعت الغزوة، استشهد بعض منهم وقد شرب الخمر البارحة، شربها وهي حلال قبل أن يحرمها الله. ولما أصبح الصباح وحرمت ذهب للقتال، وإذا به يقتل مجاهدا في سبيل الله. لما علمت ذلك يهود، وكان اليهود بطيبة ويوجد بها 3 قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، وعلموا أن جماعة من الصحابة قد شربوا الخمر واستشهدوا وماتوا، قالوا إن أصحاب محمد شربوا الخمر وماتوا، يعيرونهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقالوا يا رسول الله إن جماعة منا قد شربوا الخمر وماتوا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الآية، لأنهم آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، وآمنوا واتقوا لا جناح عليهم ولا ضرر في ذلك، كما وقع عندما أمر الله جل وعلا بالتوجه إلى الكعبة، وقد مات جماعة من الصحابة قبل أن تنسخ القبلة، وكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. أيضا قام اليهود وتكلموا بما تكلموا وقالوا إن أصحاب محمد استقبلوا بيت المقدس، وهذا محمد يأمرهم الآن بأن يتوجهوا إلى الكعبة. فالله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالذين ماتوا ومستقبلون لبيت المقدس ماتوا على إيمان وماتوا متقين لله مطيعين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس عليهم في ذلك أي حرج. الذين أدركوا الأمر باستقبال الكعبة لا يجوز لهم بعد ذلك أي بعد 17 شهر أن يستقبلوا بيت المقدس. ولذا نقول لإخواننا الزوار الذين يذهبون إلى مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين مسجد لقبيلة تسمى بني سلمة، بني سلمة لم تنزل الآية والنبي يصلي في ذاك المسجد، وإنما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ها هنا، واستقبل النبي بيت الكعبة، وشاء الله تعالى أن رجلا من بني سلمة أتى وأدرك الصلاة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد نسخ الله تعالى استقبال بيت المقدس، فلما صلى ذهب إلى قومه وهم يصلون يستقبلون بيت المقدس، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة، فاستداروا، كانوا يستقبلون الشام استداروا إلى الكعبة، ولذا سمي مسجد القبلتين. وليس المعنى أن الزائر إذا ذهب يستقبل الكعبة ثم يستقبل بيت المقدس، استقبال بيت المقدس منسوخ حرام لا يجوز، بعدما قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطرة هذا البيت الذي بنته الملائكة وبناه آدم وبناه شيث وبنته العمالقة وبنته جرهم وبنته قريش، البناء الذي أدركه رسول الله وعمل مع قريش فيه، بعد ذلك بعد بناء قريش لم يبنى البيت الذي كرمنا الله تعالى باستقباله وشرفنا الله تعالى بالطواف به إلا مرة أو مرتين. المرة الأولى بعد بناء قريش بناه عبد الله بن الزبير، نقض البناء من أوله حتى بلغ إلى أسس وإلى القواعد التي وضعها إبراهيم وإسماعيل، وإذا بها حجارة كبيرة كأسنمة الإبل. وما بنى عبد الله بن الزبير البيت إلا لأن البيت قد رمي بالمنجنيق أثناء الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، أصاب الكعبة ما أصابها، ولما استقر الأمر لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن الزبير قد سمع من خالتي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بكف يا عائشة، لأنها التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الكعبة، فأمرها رسول الله أن تدخل الحجر، الحجر الموضع الشمالي الذي قد أحيط بحائط على شكل نصف دائرة، هذا يسمى الحجر. أرادت عائشة أن تدخل فأمرها أن تدخل الحجر، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن إبراهيم عليه السلام بناها مستطيلة وجعل لها بابين شرقي وغربي، لكن قريش لما بنوا جعلوا بابا واحدا ووصلوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي على الوضع الذي ترى الآن، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، هكذا قال رسول الله. بنوا وكان بناؤهم بمال حلال، لا ثمن خمر ولا بغى زنا ولا ربا، فبنوا الجزء الذي ترى على الوضع الذي تشاهد، مربعة آخرها مستطيل مستدير، هذا الحائط هذا الجزء مقدار 6 أذرع تركته قريش حتى يجدوا المال الحلال، فإذا وجدوا المال الحلال أتموا البناء إلى أن يعلو. جاء الله تعالى بالإسلام ولم يتم، مات رسول الله ولم يعمل شيء، أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى أن جاء زمن عبد الله بن الزبير، ووقع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان ما وقع، فرميت الكعبة بالمنجنيق وأصابها ما أصابها، فعزم عبد الله بن الزبير على أن يبنيها على قواعد إبراهيم، فبناها على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة مستطيلة، وجعل لها باب غربي وباب شرقي، ورفع الباب الشرقي، الباب الشرقي ألزقه بالأرض، فكان الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، إلى أن قتل عبد الله بن الزبير. ولما قتل كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك يخبره بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث في الكعبة، يعني أنه جعل باب آخر، وأنه جعل الباب الشرقي مرتفع، فأمره بأن يوصد الباب الغربي ويرفع الباب الشرقي ويجعل البناء على ما كان عليه زمن قريش، والجزء 6 أذرع التي أدخلها عبد الله بن الزبير تعود كما كانت عليه على الوضع الذي ترى. أمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يعيدها على الوضع الأول، ترك الجدار الجنوبي، بعض الجدار الغربي، بعض الجدار الشرقي، أزال الجدار الشمالي وجعل الفسحة التي ترونها، ومن لم يرها يراها إن شاء الله، هذا الموضع يسمى الحجر. إذن ظلت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير مع الإحداث الذي أحدثه الحجاج إلى 1039 من هجرة رسول الله، من زمن عبد الله بن الزبير الكعبة على حالها ووضعها، لم تتغير ولم تتبدل، وكلما أراد سلطان أو عظيم، كلما أراد أن يبني الكعبة يمنعه العلماء لئلا يتلاعب الولاة بالكعبة، فشاء الله تعالى أن يأتي سيل عظيم في زمن السلطان مراد الرابع العثماني، فتصدعت جدر الكعبة وكتب إليه، فأمر السلطان مراد العثماني ببناء الكعبة التي ترى، وفرغ من بنائها عام 1040 من هجرة رسول الله، يعني أن للكعبة الآن ما لا يقل عن 4 قرون، وهي الكعبة التي أمرنا الله تعالى بالتوجه إليها. وقد قلت لك إنها مسامتة ومحاذية ومقابلة للبيت المعمور، ولذا نحن نستقبلها ونتوجه إليها ولا نتوجه إلى غيرها، لا بيت المقدس ولا غير بيت المقدس، لأن الله تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فولوا وجوهكم شطرا. ولذا يجب علينا أن نستقبل عين الكعبة إذا كنا بالمسجد الحرام. من كان داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يتحرب وأن ينظر إلى الكعبة لتقع صلاته اتجاه الكعبة. من كان خارج يستقبل الناحية، لا يستقبل العين، عين الكعبة إنما يستقبلها من كان داخل المسجد ويراها. وهذا أمر مهم، كثير منا يصلي داخل المسجد الحرام وهو بعيد منحرف عن الكعبة، الكعبة اتجاهها هكذا، وإذا به يقف ويصلي إلى غير الكعبة، هذا لا صلاة له، لأن الله تعالى قال: فولوا وجوهكم شطرا. فيجب أن نولي وجوهنا إلى هذا البيت، إلى هذا البيت. وبهذه المناسبة عن لي أن أنصح إخواني وأقول إن البعض منا يتحرم الذهاب إلى بعض المساجد التي يوجد بها قبور، ويحرص على أن يجعل جهته ناحية القبر ويستقبل القبر، يتتبع مساجد، فإذا علم أن هذا المسجد به قبر ذهب إلى المسجد الذي به القبر واتجه إلى ناحية القبر وجعل القبر قبلته، فهل هذا الأمر سائغ جائز أم لا؟ والدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اسمعوا الجواب يا أحباب رسول الله. فلقد روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كلام النبي واضح لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى بيان، لا يجوز أن أجعل القبر في قبلتي وأصلي إليه، ولا يجوز لي أن أنوي أنني أصلي إلى القبر، لأن النبي قال: لا تصلوا، وهذا نهي، والله تعالى يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا تجلسوا عليها، ومعنى الجلوس عليها التبول أو التغوط أو أن يجعله وسادة أو يجعله طريق يمر على القبر ويطأ القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم. لا تتبول، لا تتغوط، لا تتخذ وسادة، إنه أخ لك، إنه أب لك، يجب عليك أن تتقي الله تعالى فيه. لا تجعل القبر طريقا، لا تجعل القبر طريقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بقيع الغرقد، ومقبرة المدينة تسمى بقيع الغرقد، وسميت بقيع الغرقد لأنها موضع مطمئن فيه أشجار ونخيل ويكثر فيه شجر الغرقد، ولذا قيل بقيع الغرقد. أسسه رسول الله، دفن فيه أول صحابي مات بالمدينة عثمان بن مضعون، وكان عثمان بن مضعون أخا للنبي من الرضاع، دفنه في بقيع الغرقد ووضع على رأسي حجرا وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وقد مضت 15 قرن والمسلمون يقبرون في هذا الموضع ممن يموت بطيبة الطيبة. ذهب النبي إلى البقيع وإذا برجل يمشي بنعليه، فدعاه رسول الله وقال له صلوات الله وسلامه عليه: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، يعني يا صاحب النعلين اللذين يزيل عنهما الشعر. النعال السبتية النعال التي يزيل عنها الشعر كنعالنا اليوم. يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، اخلعهما فقد آذيت. ولذا أقول لا يجوز الوطء على المقابر فضلا عن البول على المقابر أو التغوط على المقابر أو نبش المقابر لنسكن في مواضع المقابر. هذه المقابر وقف على أربابها، لا يجوز بحال من الأحوال. كذلك لا يجوز الاتجاه والصلاة إلى المقابر، ولا يجوز القصد أن تقصد موضعا فيه قبر لتصلي فيه، لأن الله تعالى قال: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد يقول لي قائل، وحق للقائل أن يقول: هذا مسجد رسول الله، وهذا قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المسجد فسيح كبير، يمين شمال أمام وراء، وهذه الحجرة وهذا القبر، أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ وإذا كان قبر النبي في المسجد فكيف يقول رسول الله لا تصلوا إلى القبور؟ ولما يقول العلماء لا يجوز الصلاة إلى القبر؟ ولذا أريد أن أجيبك وأزيل عنك بعض التوهم وأبين لك الحقيقة لتعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وليس في مسجده. مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمسجد على هذا الحال، وبيت عائشة وبقية الزوجات من ها هنا، وبين المسجد وبيت عائشة طريق، عائشة تخرج من الحجرة وتأتي إلى سوق طريق، ويأتي رسول الله عند باب المسجد، فترجل عائشة رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهي حائض. وقد أخذ من الجدار الغربي الشرقي لمسجد النبي مقدار ساريتين، سارية وثانية، أدخلها الوليد في هذا الإطار والحاجز الذي ترى. بعد ساريتين حجرة عائشة التي دفن فيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا، وبيت عائشة وبيت حفصة وبيوت زوجات النبي تحيط، وبين المسجد وبين الحجرة طريق. مات رسول الله وأرادوا أو اختلفوا أين يدفن، ننقله بمكة، ندفنه بالبقيع، أين نضعه؟ فشهد شاهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. مات النبي في بيت عائشة وبين سحر عائشة ونحرها داخل حجرتها. هذا المسجد، هذا طريق، هذه حجرة عائشة. دفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما صلوا عليه في حجرة عائشة. عائشة ظلت في الحجرة، جعلت ستار وهي تسكن في داخل الحجرة. قتل عمر، وقبل أن تفيض روحه استاذن منها أن يدفن مع صاحبيه، فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: والله لأوثرنك اليوم، أنا كنت أردت أن أدفن مع زوجي وأبي، لكن يا عمر لمقامك الكبير وعملك الجليل في الإسلام أنا أتنازل. وتنازلت ودفن عمر مع رسول الله. قبر النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إلى ناحية الغرب ورجلاه إلى ناحية الشرق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقابل كتفي رسول الله، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. عمر رضي الله تعالى عنه عند كتفي أبي بكر، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. ولذا المسلم يسلم، يقف يسلم هنا ويقابل رأس رسول الله، وبعد ذلك يذهب إلى ناحية الشرق مقدار خطوة حتى يقابل رأس أبي بكر، ثم خطوة حتى يقابل رأس عمر. دفنوا عمر والحجرة لا تسع، فحفروا تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القبور الثلاثة داخل البيت. تولى الوليد بن عبد الملك وبنى هذا المسجد بعدما بناه عمر وبعدما بناه عثمان، ولم يعمل شيء، الوضع على حاله، دور زوجات النبي في الشرق والمسجد في الغرب، لكن الوليد بن عبد الملك هدم دور زوجات رسول الله، وأراد أن يهدم حجرة عائشة لكن لا يقوى، القبور فيه، فترك القبور على حالها داخل حجرة عائشة. أمير المدينة يومها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما جاء إلى الحجرة وحجرة عائشة من لبن طين، ترك الحجرة على وضعها والقبور داخلها، وأقام جدار من الغرب إلى الشرق، وآخر إلى هنا وآخر إلى هنا. بعد ذلك جاء بجدار على شكل مثلث حاد الزاوية حتى لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر ليزعم أنه يصلي على رسول الله. أقام جدار جدار جدار، ثم هنا جدار وهنا جدار، حاد الزاوية مثلث على حجرة عائشة، بحيث أن من دخل لا يرى حجرة عائشة بل لا يرى المثلث الجدار الذي عمله عمر بن عبد العزيز. ولذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. الحجرة، حجرة عائشة إلى اليوم بفصها ونصها وترابها وخشبها ووضعها منذ 15 قرن إلى يومنا هذا وهي باقية. بعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز وجدار عمر بن عبد العزيز، إنما عمل الجدار مثلث من ناحية الشمال لئلا يقصد قاصد أن يستقبل قبور رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله لو أبرز لنا قبر النبي لأخذ أهل المدينة ترابه قبلكم، ولما وجدتم شيئا، ولكن الله صان رسوله وجعل قبره داخل بيته، فقبره داخل بيته وجدار بيته موجود، وبعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك جاء سلطان يسمى قايت باي من المماليك، فأقام جدار آخر إلى موضع القبة، جدار مرتفع وآخر مرتفع وآخر مرتفع، بحيث من دخل إنما يرى جدار قايت باي ولا يرى جدار عمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن يرى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبالله عليك، بعدما علمت هذا الوضع وعلمت هذا الشرح، هل النبي عليه الصلاة والسلام جعل قبره في المسجد؟ لا والله، خلافا لما عليه بعض الناس عندما يعلم أنه دنا منه الموت يوصي بأن يدفن في قبلة المسجد حتى يصلي الناس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر النبي ما فعلوا. ولهذا جلس النبي مرة يتحدث مع زوجتيه، أم حبيبة وأم سلمة، وكانتا قد ذهبتا إلى الحبشة. يستاني رسول الله مع زوجاته فحدثتا وقالتا للنبي صلى الله عليه وسلم: رأينا بالحبشة كنيسة تسمى ماريا ماريا، ووصفتا ما رأتا في الكنيسة من الذهب والأمور التي توجد هنالك إلى اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، واسمعوا ما قال في الجواب: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبد الله جل وعلا هذه الأمة لا بما عمل الوليد بن عبد الملك ولا بما يعمل زيد وعمر وبكر، وإنما ارتضى الله جل وعلا هذا النبي الذي دعا الخلق إلى عبادة الله ودعا الخلق إلى توحيد الله. وما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. ولكن بعد ذلك وقع ما وقع، فإذا وقع ما وقع بعد القرون الفاضلة، أو وقع ما وقع والنبي قد نهى عن أمر قد يقع، الأمر أمر رسول الله، والهدي هدي رسول الله، والشريعة ما جاء به رسول الله. الشريعة ليست فيها عواطف وليس فيها قيل وقال، وإنما الشريعة قال الله قال رسول الله. لما سمع النبي الكلام قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أكرر: إن أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وسأحدثكم بحديث، وأرجو أن حديثي إذا قلته وأنا غير صادق فيما قلت أن تخبروني بما بالقول الذي ما وافقت فيه الحقيقة. لقد جبت البلاد الإسلامية بحمد الله، ورأيت بعض بلادنا ومساجدنا وفيها المقابر وقد وضعت عليها المقصورات. وإذا مررت بسيارتك وأنت في طريقك تسمع الأصوات العالية، التجاء وصياح ونداء، لو وقف المرء بين يدي الله ما خرجت منه دمعة، ولكن إذا وقف أمام المقصورة وأمام القبر وإذا به يبكي خانع خاشع خاطع وما إلى ذلك. فهل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو طريق الإسلام؟ وهل حققنا قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ يا جماعة المسلمين، إن الحق ما قاله صاحب هذا القبر، وليس ما وجد ولا عرف ولا قال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، وإنما القول قال الله وقال رسول الله. فلقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعيدها مرة ثالثة، إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، لو دخلتم اليوم حجرة المصطفى، الدخول من الباب الشرقي، تدخل وتأتي إلى هذا الجدار الغربي، بعد ذلك تمضي إلى ناحية القبلة، والله ما ترى إلا جدار قايت باي، لا ترى قبر أبي بكر ولا عمر فضلا عن قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا جيت من ناحية الجنوب الغربي تريد الجنوب الشرقي، والله ما ترى إلا الجدار القائم، هذا الجدار الذي أقامه قايت باي، وبعده جدار عمر بن عبد العزيز، وبعده حجرة عائشة، وقبر رسول الله وصاحبيه داخل حجرة عائشة، أقسم بالله ثلاثا، والله وبالله وتالله. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حقق الله جل وعلا طلبه، واستجاب الله تعالى دعاءه، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع، وإنما دفن داخل البيت، بل صلي عليه داخل البيت، ما صلي عليه في المسجد، وما صلي عليه في مصلى الجنائز، وما تقدم أحد وصلى عليه إماما، وإنما دخل الناس فرادا فرادا، بدأ الرجال وصلوا عليه، وبعد ذلك النساء وصلينا عليه، وبعد ذلك الصبيان وصلوا عليه، وبعد ذلك واروه في قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن هو في قبره حي حياة برزخية، من وقف على قبره وسلم عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، كما صح ذلك عن صلى الله عليه وسلم، من سلم علي نائيا بلغت، من سلم علي نائيا بلغت. يعني أنت في بلدك استراليا نيوزيلندا في القطب الشمالي الجنوبي، إذا قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لله ملائكة سياحين ليس لهم عمل إلا التجول في هذا الكوكب الأرضي، يأخذون الصلاة والتسليم يبلغونه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد.